بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 94 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس والدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاثنين 16 من شهر صفر لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك عند باب صفة الحج والعمرة: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. وهذا كما تقدم، بعدما يؤدي الحاج النسك ويفرغ منه ومن طواف الوداع، فيقول: ويقف غير الحائض بين الركن، لأن الحائض لا تدخل المسجد، أما الحائض تقف كما سيأتي في كلامه عند ببابه، باب الحرم يعني، بين الركن الباب داعيا بما ورد. هذه المسألة وهي مسألة وقوف الحاج أو المعتمر إذا فرغ من نسكه بين الركن والباب تعلق بها أمران: الأول في توقيت هذا الوقوف، أو الأمر الأول مشروعية هذا الوقوف، الأمر الثاني توقيت هذا الوقوف. أما ما يتعلق بمشروعيته فورد فيه حديثان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواية مثنى بن الصباح عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن شعيبا ابن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص كان مع جده عبد الله بن عمرو الحديث، وفيه أنه كان يطوف معه فقال: ألا تتعوذ؟ فقال: نعوذ بالله من النار. وثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عبد الله بن عمرو ألصق خده بالباب بين ألصق خده فيما بين الركن والباب، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. الدليل الثاني ما رواه أبو داود أيضا من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي، من رواية عبد الرحمن بن صفوان قرشي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخلها قال عبد الرحمن: قلت وكان الداري على طريقه لأنظرن ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فخرجت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهو وسطهم قد ألصقوا صدورهم وخدودهم بالباب، ألصقوها فيما بين الركن والباب. هذان الأثران منهم من ضعفهما ومنهم من قوى أحدهما بالآخر، لأن الأول من طريق المثنى بن الصباح هو ضعيف، والثاني من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، فقيل إنه مجموع الطريقين يكون حسنا. أيضا استأنسوا بما ورد من آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس، كما روى ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وابن عمر يدعون في الملتزم. وجاءت أيضا عن ابن عباس آثار في هذا أنه قال: الملتزم فيما بين الركن والباب. وورد أيضا خبر ثالث عند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما دعا داع فيما بين الركن والباب إلا استجيب له أو نحو ذلك. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فالعمدة في هذا على ما ورد من هذين الخبرين والآثار في هذا الباب. هذه مسألة، ويؤيده أن جمهور السلف على هذا، ونقلت آثار عن كثير من التابعين في دعائهم فيما بين الركن والباب، وعليه جماهير العلماء، وأنه يرجى أن يجاب للعبد في هذا المكان. المسألة الثانية التوقيت، هذا الدعاء. فالجمهور من الحنابلة والشافعية والأحناف جعلوه بعد طواف الوداع، وليس في الأدلة ما يدل على ذلك، الأدلة مطلقة، بل اللي جاء في السنة أنه يفعل عند القدوم أول ما يقدم، ولا علاقة له بالنسك. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه عبد الرحمن صفوان في فتح مكة، كذلك عبد الله بن عامر جاء أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأنه لم يتقيد بوقت، وهذا هو الأقرب، وأنه يفعله الحاج أو المعتمر أو الزائر متى ما تيسره ذلك، لأن المعنى يقتضي ذلك من جهة أنه موطن أو مكان ترجى فيه الإجابة. وعلى هذا لا يتحدد أو يوقت بنسك معين، لأن الفضل متعلق بنفس المكان، هذا هو الأقرب. فتقييده أو جعله خاصا بالفراغ من النسك هذا موضع نظر، لكن هو من أولى ما يكون، وليس في الأدلة ما يدل على أنه لا يفعله إلا مرة، ما دام أنه ثبت أنه جاء في الأدلة ما يدل على مشروعيته، فلو فعله أول ما يقدم، وفعله أيضا حينما يريد الخروج من مكة، أو كلما طاف وتيسر له ذلك بلا مشقة على نفسه ولا مزاحمة لغيره، فلا بأس من ذلك. والأدعية مطلقة، وجاء عن أما ما ورد شيء خاص في هذا، إنما جاء عن ابن عباس أثر في هذا الباب، ولم يثبت عنه، وروى بعضه الفاكهي رحمه الله، روى بعض الفاكهي رحمه الله، وهم ذكروا أثرا مطولا عن ابن عباس، والمسلم يدعو بما فتح الله عليه، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، هذا مما لا دليل عليه، تقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، إذ جعل باب الحرم موطنا للدعاء لخصوص الحائض، لا شك أن مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل بين، لأنه تخصيص بالمكان، وتخصيص أيضا بالوقت وهو بعد الفراغ من النسك، وتخصيص بالحائض، أنواع من التخصيص. ولا والنبي عليه السلام حاض بعض نسائه ولم يذكر شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
نعم، هذا ما ذكر رحمة الله عليهم، يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وكذلك ذكر هذا كثير من صنف من حنابلة الله عليهم وغيرهم، أنه يستحب زيارة قبر النبي عليه السلام. ويلزم من قولهم يستحب زيارة قبره شد الرحل إليه، وهذا لا شك أنه بدعة، وأن هذا لا يشرع، وأن دعوة مشروعية شد الرحل مما أحدث بعد القرون الثلاثة، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ولم يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة قد بسط الأئمة رحمة الله عليهم ذلك، وبينوا أنه لا دليل على ذلك، بل شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، وهو يؤول إلى الشرك. والمحفوظ عن الأئمة رحمة الله عليهم هو النهي عنه، بل مالك رحمه الله كره أن يقول القائل زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، من باب التشديد في سد الباب حتى لا يكون سببا للغلو فيه عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا من كثير ممن يفعل هذا، وهم لا يزورون، لا أحد يزور قبره اليوم، ما أحد يزوره اليوم، إنما يكون الزيارة خارج الحجرة. أما نفس قبر النبي عليه السلام فكما قال ابن القيم رحمه الله: ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والصحابة رضي الله عنهم في عهد عائشة في حياتها لم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم، ولو كانت زيارة قبره مشروعة لكان فتح قبره، فتحت الحجرة في زمن الصحابة في حياة عائشة، وفتح كانت مقفلة، وكانت عائشة لا يدخل عليها إلا من أذنت له، يأتيها من يأتيها للسلام عليها. ولو كان هذا من المشروع لم يكن خاصا بعائشة وحدها، وأنها تأذن لمن شاءت وتمنع من شاءت، دل على أن هذا أنه بيتها، وأن لا أحد لا يجوز له أن يدخل إلا بإذن. ولو كان محلا للزيارة ومن الأمر مشروع لم يكن محلا للإذن أن يستأذن في هذا، هذا يدل على أنه ليس من المشروع. والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو إجماع منهم، كذلك في عهد عائشة، بل لما ماتت عائشة رضي الله عنها أقفلت سدة الحجرة، فكيف يكون هذا الأمر المشروع الذي يجعلونه من أفضل القربات، ومع ذلك لم يهيأ سبيله ولم تفتح الغرفة ولم تكن محل للزيارة، بل سد الصحابة الباب استجابة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، في أحاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام. وقال علي بن الحسين بن علي بن طالب ما أنت، أو حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لمن جاء يقصد حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة به، بل تشرع زيارة كل القبور بلا شد رحل، فليس في زيارة قبره خصوص من بين زيارة القبور، بل زيارة تزار القبور، لأن المقصود زيارة القبور هو تذكر الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ولم يبرز قبره كما في الصحيحين، خشي أن يتخذ، يعني خشي عليه الصلاة والسلام ذلك يتخذ مسجدا، أو خشي، أي خشي الصحابة على الضبط، على خلاف في ضبط الحديث، فالمعنى أنهم رضي الله عنهم لم يبرزوه. ولو كانت زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من القرب لأبرز وظهر ولم يمنع الناس منه، بل الصحابة احتاطوا في الأمر وأقفلوا الحجرة سدوا الباب، فكيف تكون هذه قربة ومع ذلك يمنع الناس منه؟ ولذا ولله الحمد لا يتمكن من زيارة قبره، والداخل إلى المسجد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندها أفضل من كونك تذهب إلى الغرفة. هذا لو كان يمكن زيارته، فكيف وهو الآن لا يمكن زيارته؟ غاية ما يكون أنه يأتي ويقف قبالة الحجرة، يضع وجه إلى جهة الشمال ويستجبر القبلة عند الجمهور. وهذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم ينقل عن غيره من الصحابة، أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا جاء واستقبل القبر وجعل القبلة خلفه، ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم على أبي بكر، ثم عمر. هذا هو عنه ولم ينقل عن غيره، وإن كان قد يكون نقل عن غيره لكن لم يكن من الأمر المعروف. ولهذا أنكر مالك رحمه الله من كلما دخل المسجد ذهب إلى القبر، ولم يكن هذا من هدي السلف، إنما المشروع الذي خص به عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من الوقوف عند قبره هو الصلاة عليه عند دخول المسجد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر خاص به، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة وفي مواضع، هذا هو الذي خص به عليه الصلاة والسلام. أما زيارة القبر فهي من جنس زيارة عموم قبور المسلمين. وانظر ماذا حدث بسبب الغلو في زيارة قبره، وهذا واقع عند كل قبر يقع فيه غلو من زائره من زيارة قبر ولي أو نبي ونحو ذلك. وكان المسجد، كانت الحجرة خارج المسجد، حتى كان في آخر عهد الصحابة، وتوفي عامة الصحابة ممن كان في المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك، فأدخلت الحجر مع المسجد، أدخلت الحجر مع المسجد. المقصود أن ما ذكره رحمة الله عليهم من هذا مما أنكر على من ذكره، وأن الصواب أنه لا يجوز، بل هو إجماع من السلف، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، حديث أبي سعيد الخدري، حديث ابن عمر، حديث البصرة، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، أحد عند أحمد وغيره، والحديث في هذا الباب كثيرة تهلى على هذا المعنى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. واستثنى كما تقدم من زاره على الوجه الذي لا غلو فيه، ووقف عند القبر مثلا أول ما يقدم، هذا نقل عن ابن عمر، كان عبيد الله بن عمر يقول لم يفعله ولم يعرف إلا عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم ينقل عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. بل إن أبا حنيفة رحمه الله يقول إنك لا تستقبل القبر عند السلام، تستدبره وتستقبل القبلة. هنا مسألتان، المسألة الأولى استقباله عند السلام، هذا عند الجمهور لا بأس أن تستقبله وأن تجعل القبلة خلفك، لكن عند الدعاء في هذه الحالة يجب عليك أن تستقبل القبلة، ولا يجوز لك أن تستقبل القبر، لا تستقبل القبر عند الدعاء، لأنه حينما يعتقد أنه في هذه الحالة أنه الدعاء يدعو لنفسه وأنه يتحرى الدعاء في هذا المكان، هذا لا أصل له، إنما تستقبل القبلة. لما الخلاف استقبال القبلة حال السلام، فالجمهور لا بأس أن تستقبل القبلة حال السلام عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، وقال أبو حنيفة حتى عند السلام فإنك تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، وهذا مبالغة في سد الباب، وهذا يبين أن ما عليه الأئمة رحمة الله عليهم أنهم على السداد والصواب كما كان السلف من الصحابة والتابعين، خلاف ما يزعمه كثير من أتباعهم ممن خالف هديهم. ثم آل الأمر إلى بدع كثيرة، وقد يكون من أسباب هذا أن كثيرا من أتباع المذاهب ربما حصل منهم شيء من اللبس في هذا الموضوع، حتى قالوا يزار المكان الفلاني والبقعة الفلانية، وأن في المدينة 18 مزارا وبعضهم جعلها 30 مزارا، هذا موجود في كتب الشافعية وغيرهم، بل في شروح المنهاج، يعني ذكر بعضهم كالخطيب الشربيني وغيره أن هناك مزارات يشرع زيارتها، وذكره غيرهم من علماء الشافعية قبل ذلك. لا شك أن هذا يوقع كثير من عامة الناس في شيء من البدع، حينما يكون المتكلم بهذا ممن هم على هذه الصفة من أهل العلم، لكن لبس عليهم الأمر ولم يتبين لهم وجه الصواب، وما كان عليه السلف رحمة الله عليهم، وأن هذا من أمور محدثة في القرون التي بعد قرون الصحابة رضي الله والصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. في المسألة الأولى الدعاء بين الركن والباب، ألا أيضا يستأنس بالحديث حتى ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة في فتح مكة؟
الله أعلم، هذا تعلق ليس دعاء، هذا تعلق بأستار استجارة. هذا استجارة، وهذا استجارة بأستار كعب، ما ذكر بأستار كعب مثلا عند مثلا الباب، لا، أستار الكعب أو سواء كان عند الباب في الركن الشمالي الركن الغربي. إيه، وكان من عادة الجاهلية في ذلك أنهم يستجيرون مثل ما يستجير الإنسان بالكبير، والملك والرئيس يأتي ويستجير ويمسك بثوبه فنزلت الكعبة في هذه المنزلة، وليس على مسألة التبرك، على مسألة استجارة، مثل ما يأتي الإنسان وحتى يفعل إلى اليوم. مثلا بعض الناس يعني قد يكون من البادية يأتي مثلا إلى الكبير، ربما يتقدم ويمسك بثوبه ويأخذ بعض ثوبه أو مشلح ونحو ذلك، يعني كالمستجير به. هذا يعني مثل ما أعتقد كالمستجير، إنما قد يستدل بحديث في هذا الباب ورد، هو حديث هو أصح أيضا من أحاديث ورد، حديث رواه أحمد والنسائي من رواية أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة، هذا في فتح مكة، دخل الكعبة وأغلق الباب وألصق صدره بجميع جوانبها بجميع أركانها الأربعة، لم يخصه بركن من أركان. هذا الحديث موضوع بحث، هل يقال مثلا إن هذا الحديث يدل على الجواز في جميع أركان الكعبة لحديث أسامة هذا، لأنه جاء إلى جميع أركانها وألصق في جميع أركان الكعبة، أو يقال هذا لمن دخل الكعبة في داخل الكعبة؟ الله أعلم، أنا ما عندي في هذا شيء، إنما هو من أصح ما ورد في هذا الباب، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة ولم يفعله خارج الكعبة، بل لما وقف على باب الكعبة قال هذه هي القبلة، هذه هي القبلة، موقف على باب الكعبة. إذا الأصل في باب العبادة التوقيف، وأن من تيسر من دخول الكعبة وجاء إلى ركن من أركانها ففعل هذا، دلت عليه السنة كما في حديث أسامة في هذا الباب. أما خارج الكعبة فالذي ورد فيما بين الركن والباب أو فيما بين الركن، نعم، ركن الباب، اختلف، قيل هو الحطيم وقيل نفس الحطيم هو نفس الركن، فهذا هو الذي ورد على حديث عبد الله بن عامر وحديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه.
أحسن.
وما جاء في الآن من أثار عن الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم.
نعم، وصفة العمرة، وتقدم العمرة واجبة عند أحمد رواية المشهورة والشافعي، قال أبو حنيفة ومالك مستحبة، وهي إحدى روايتين أحمد، والرواية الثالثة عن أحمد التفريق بين أهل مكة وغيرهم، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو عن ابن عباس كما روى ابن أبي شيبة أنه قال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، حسبكم الطواف ببيت، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد، يعني وأحرموا، يعني هذه رواية مشهورة في التفصيل. صفة العمرة، أي الصفة للعمرة الواجب والمستحبة كصفات الحج، أن يحرم بها، الإحرام كما سيأتي من أركان الحج، من أركان العمرة ومن أركان الحج، وقيل شرط أن يحرم بها. الإحرام هو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ولو كان لابسا لثيابه، هذا هو الإحرام، وهو الدخول في النسك، يدخل في النسك، يلبي يدخل النسك أو ينوي الدخول في النسك ولو بلا تلبية عند جمهور العلماء. أن يحرم بها من الميقات، الإحرام من الميقات بمعنى أنه لا يتأخر هذا واجب، بمعنى أنه لا يتقدم هذا مستحب عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول يستحب التقدم أن يتقدم ويحرم من بيته، من أراد من يحرم من بيته، من أراد يحرم من الحج يحرم من بيته، يحرم بالعمر يحرم من بيته، لأنه كلما تباعد أعظم للأجر، وهذا خلاف السنة. وتقدمت الإشارة إلى هذا وقول مالك رحمه الله أخشى عليك الفتنة، يعني حينما يزعم أنه قد سبق إلى شيء لم يسبق إليه النبي عليه الصلاة، إذ الحليفة منه قريب ولم يحرم إلا منها عليه الصلاة والسلام، وأدلته كثيرة هذا تقدم هذا رحمك الله. وفيه أنه أحرم عليه الصلاة والحرم من الميقات، فالمقصود أن الإحرام من الميقات هذا واجب. أما حديث من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنب، هذا حديث ضعيف رواه داود عن أم سلامة، ولو ثبت فإنه يكون خاصا بالإحرام من بيت المقدس لو ثبت، لكنه لا يثبت من الميقات. أما التأخر فإنه لا يجوز، يعني التأخر لا يجوز لأحد تقدمت هن لهن وتانهن، وقتها رسول صلى الله عليه وسلم أمر، كان يأمرنا أمر بها، كلها ألفاظ صحيحة، يأمرنا أمرنا وقت رسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المواقيت فكله يدل على وجوب الإحرام من الميقات، يعني لا يتعداه. أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، من مكي واضح المكة، ونحوه غير المكي إذا كان في الحرم، يعني لو فرض مثلا إنسان ليس يعني لو كان خارج مكة وهو في الحرم، خارج مكة وهو في الحرم، فكذلك حكم وحكم أهل مكة من أدنى الحل، وهذا قول عامة العلماء أنه من أدنى الحل. أدنى الحل أي مكان من جهته، سواء من عرفة، من الجعرانة، من الحديبية، من التنعيم، من أدنى الحل. وبعضهم جعل التنعيم ميقات، وجاء في حديث مرسل عن ابن سيرين لكن لا يصح أن التنعيم ميقات، كان مكة في العمرة، وهذا لا يصح، إنما كان كما قالت عائشة كان أدنانا كما الصحيح، النبي أمرها عليه السلام أن تحرم من التنعيم لأنه الأدنى والأقرب، لأنه هو أقرب تلك الجهات إلى الحرم إلى المسجد. وذهب بعض العلم لأنه يجوز أن يحرم من مكة، لكن قول ضعيف. والعجب أن البخاري يختار رحمه الله، يعني البخاري رحمه الله يقول باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ذكر حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، حمله بعضهم على القارن لكن خلاف الترجمة، خلاف الترجمة ليس خاص بالقارن، بعضهم قال إن القارن يجب عليه يخرج خارج مكة ما يحرم من مكة، لو أراد أن يحرم بالحج والعمرة من مكة فإنه يجب أن يحرم من الميقات، لكن الصواب قول الجمهور أنه يحرم من مكة، الإنسان أراد يحرم بالحج والعمرة ولو كان دخل يحرم بالعمرة، لأن العمرة تكون تبع في هذه، العمرة تكون تبع ودخلت العمرة في الحج فتكون تابعة فيحرم بالحج، فالحاج فأهل مكة يحرمون من مكة سواء كان حجا مفردا أو حج سواء كان حج عمرة قرنهما، أما حينما يريد التمتع أو العمرة في هذه الحالة لا بد أن يخرج إلى الحل، وكلما تباعد أفضل على الخلاف في هذه العمرة. والدليل للجمهور حديث عائشة رضي الله عنها أنه أمرها أن تحرم من التنعيم، فدل أن حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة خاص بمن؟ بالحجاج، خاص بالحجاج، من الحاج الذي يحرم من مكة، أما من أراد العمرة فإنه يحرم من الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما في ذلك الوقت وكان الجيش معه أو الناس معه، ومع ذلك أمرها أن تحرم من التنعيم وما يترتب على ذلك من انتظارها ومواعدتها، فلم يأمرها أن تحرم من مكة. ولو كان الإحرام من مكة بالعمرة جائز لاختاره عليه لها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، خاصة في مثل هذا المقام والناس معه يكون أيسر، لأن في ذهابها ومجيئها تكون قد طافت وسعت وفرغت يعني بزمن طويل قبل أن تصل من التنعيم، لأنها ذهبت مع أخيها عبد الرحمن على البعير. فلذا كان الإحرام بالعمرة من الحل، لكن من أي مكان من الحل، بعضهم فضل الجيران وبعضهم فضل التنعيم، والصواب أنه لا فضل لأحدهما على الآخر، والأفضل الأيسر الأدنى، لأنه إذا قيل إنها ميقات، إذا قيل إن الحل ميقات، في هذه الحال قاعدة شرعية أنه لا تتكلف المشقة، لا تتكلف المشقة لما يكون موضع عبادة، المشقة غير مقصودة، فلا يدور على الحل على الحرم حتى يدور عليه فيحرم مثلا من أبعد مكان، لا، مثل إنسان حضرته الصلاة المكتوبة والمسجد قريب منه وله طريقان، طريق بعيد وطريق قريب، ما يشرع أن يتكلف الطريق البعيد بالخلاف السنة. أما قولهم الأجر على قدر المشقة، هذه ليست قاعدة على إطلاقها، الأجر ليست قاعدة، إما ليست قاعدة صحيحة أو يقال إنها ليست على إطلاقها، القدر على أجر على قدر المنفعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين أجرك على قدر نصبك، فليس الأجر على قدر مشقة، لكن الأجر على قدر مشقة، المشقة الناشئة من نفس العبادة الناشئة، أما المشقة التي يقصدها المكلف لا، ما يشرع المكلف أن يقصد المشقة، هذا ليس في الأدلة ما يدل، بل الأدلة تدل على خلافه، إلا إذا كانت المشقة حاصلة بسبب ذلك، فاختار مثلا يكون يمشي على قدميه بدل يمشي على سيارة، هذا لا بأس به، مثل قصة حديث أبي بن كعب في ذلك الرجل الذي قال إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت كنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاك الله ذلك كله، مع أنه في أول أمر دعاه وسأله ما الذي يحملك على ذلك لا تركب الحمار، فقال إني أريد أن يكتب الله خطايا، قال أعطاك الله ذلك كله، صحيح مسلم، فأتي بن ماجه قد أنطاك الله ذلك كله، لا من الحرم، لا من، إن أحرم من الحرم فجمهور العلماء على أن العمرة صحيحة، وذهب إن العمرة صحيحة لكن لا يجوز وعليه دم، وذهب عطاء إلى أن العمرة صحيحة وتصح من الحل، وكما تقدم أنه ظاهر اختيار البخاري رحمه الله قال به بعض المتأخرين في هذا الوقت، وذهب سعيد بن جبير إلى أنها لا تصح، أقوال متقابلة، والصواب قول الجمهور الذين يقولون هذا ميقات تجاوزه، مثل الإنسان الذي يتجاوز الميقات ويحرم بعده، تجاوز الميقات وأحرم بعده عليه دم، ما دام الأول إحرام مثلا من ذي الحليفة فأحرم بعده عليه دم، ما نقول إحرام الصحيح، ما نقول إحرام باطل، ولا نقول لا شيء فيه، بل عليه دم على قول جماهير العلماء. نعم 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 كيف هو دخلها، يعني هو دخل وهو قد جاء بنية وأراد النسك، يعني بس لكن لما مر يريد في سفرة هذه أن يأخذ النسك. نعم هذا يجب عليه الإحرام عند جمهور العلماء، هل يجب عليه الإحرام؟ عند جمهور العلماء خاصة في العمرة، العمرة أمرها يسير، إنما قد يرد في الحج، في الحج ربما يقال يعني في الحج ربما أنه يكون الحكم يتغير، هذا قد أفتى به بعض علماء الأحناف فيما يعني من يقدم مثلا قبل الحج بمدة طويلة في أي في شهر، في شهر ذي القعدة مثلا أو شهر شوال ويريد الحج ولو بقي على إحرامه مثلا مدة طويلة فإنه في هذه الحال يتضرر، فهذه يعني منها لمن خفف في هذا فلم يلزمه بذلك، أما في العمرة الأمر يسير لأن يمكن أن يتحلل منها خلاف الحج لا يتحلل منها إلا يوم النحر. لا تتعلق بالإحرام بالعمرة يعني ما لها علاقة بالنية، يعني إنسان نوى العمرة من مكة لم ينوي من خارج، هذه من نوى العمرة من مكة هذه صفة العمرة، أو من أدنى الحل من مكة نحو يعني نحو مثلا من يكون ليس من أهل مكة لكن داخل الحرم، يعني مثلا كانت منى مثلا قبل أن تتصل مكة، كانت يعني منى قبل أن تتصل مكة يقال نحو مثلا مزدلفة، مثلا لو فرض إنسان وجد في مزدلفة مثلا وخارج مكة، نحو كل من دانه داخل الحرم منفصل عن مكة في صال تام كالقرية مع القرية مثلا التي لو خرج منها جاز له أن يقصر الصلاة.
قال رحمه الله: فإذا طاف وسعى وقصر حل.
نعم، يقول رحمه الله وهذه مسألة العمرة، مسألة العمرة هذه مسألة العمرة المكي هذه لا يخفى فيها بحث طويل لأهل العلم، مسألة العمرة العمرة المكية وجمهور علماء على أنها مشروعة، وشيخ الإسلام تيمية ابن القيم رحمة الله عليهم يقول أشرع، بل شيخ الإسلام يقول إنها بدعة، شدد في هذا رحمه الله البدعة العمرة يعني تكرار عمرة وأخذ العمرة من مكة العمرة المكية هذه، وابن القيم رحمه الله يقول عمرة المشروعة عمرتان، ليس في الشرع إلا عمرتان، عمرة المتمتع والعمرة المفردة، عمرة المتمتع هذه تابعة يعني يأخذ عمرة ثم يحرم بالحج، والعمرة المفردة التي ينشئها من بلده، أما ما سوى ذلك فلم يأتي في السنة عمرة ثالثة، وما جاء في حديث عائشة فهي عمرة خاصة بها ومن أشبهت حالتها حالة عائشة رضي الله عنها، وهذه فيها يعني كلام لأهل العلم منهم من وافق شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من خالفه، وجاءت آثار عن بعض الصحابة تدل على أنه لا بأس بها عن عبد الله بن الزبير، وأيضا قول ابن عباس اجعلوا بينكم إن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد، هذا يدل على أنه يعني لهم أن يحرموا من الحل، وهذه مسألة فيها كلام كثير يعني كلام كثير وبسط العلماء فيه وجمهور العلماء على أنها مشروعة مطلقا، لكن موضع الإشكال هو تكرارها أن يفعلها في اليوم بعض المرات كما يفعل كثير من الناس اليوم، أما حينما يفرق بينها هذه لا بأس، فقد روى الشافعي عن علي رضي الله عنه ومن رواية مجاهد عن علي، وروى الشافعي أيضا عن بعض ولد أنس عن أنس رضي الله عنه عن علي أنه كان رضي الله عنه يقول العمرة في كل شهر مرة، ما يشرع تكرارها وأنها لا تكون مرة في الشهر، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا حمم كان قال عن بعض ولد أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه، إيش معنى حمم رأسه؟ خرج رأسه واسود، ها اسود صار كالحميم يعني اسود وظهر، فيخرج ويعتمر، وهذا لا يكون في الحقيقة إلا يعني ويكون قريب مكة أو في مكة، وفيه بعض الجهل عن بعض ولد أنس، الإمام أحمد رحمه الله قدرها بعشرة أيام قال بعشرة أيام، مع أن يختلف بحسب الرأس، بعض يعني الشعر قد ينبت بسرعة ويطلع في أقل من عشرة أيام، بعضها يتأخر، لكن الشأن أنه إذا خرج شعر لأنه لو أخذ عمره السنة يحلق، إذا أخذ عمره الثانية كيف يحلق؟ يحلق رأسكم مقصرين، فهذا يدل على أن لا تشرع في هذه الحال حتى يخرج شعر رأسه. قال مالك رحمه الله: العمرة في كل عام مرة، لكن هذا موضع نظر، والجمهور يقول لا، يقولون لا دليل. وعائشة رضي الله عنها أخذت عمرتين في 14 يوما في نصف شهر، عمرتها التي مع حجتها حيث أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، كانت متمتعة، صارت قارنة، ثم طهرت بعد ذلك وأخذت عمرة ليلة الحصبة، ليلة الرابع عشر، واختلف في متى طهرها، وهي أقل من نصف شهر فيما بين طهرها، ما بين عمرتها الأولى وما بين عمرتها الثانية، ما بين عمرتها الأولى وعمرتها الثانية قد نحو من ذلك يعني. يعني لا تحديد في هذا، إذا قيل إن هذه العمرة لا بأس، ومن قال إنها لا تشرع يقول لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة عشرات الألوف، وأصحابه أغلبهم عشرات كانوا متحللين، تحللوا في ذلك اليوم ويوم الأحد الذي وصلوا فيه إلى مكة، لأنهم لم يكن معهم هدي، إن هدي مع قلة من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أمره أن يأخذ عمره، وكانوا قريبين من الحل وقريبين من مكة، فلو كانت عمرة مشروعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة الأصل مشروعية، لكن النبي ما أمرها ابتداء، إنما هي التي طلبت، ثم لما طلبت لم يجبها إلى ذلك حتى ألحت عليه، قد يرجع صواحب بحج وعمرة، يعني حجة مفردة وعمرة مفردة، وإلا قد حجت واعتمرت لكن تريد عمرة مفردة وحجة مفردة، فلما رأى ذلك منها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعملها بالتنعيم. هم استدلوا به يعني أن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يأمره النبي أن يأخذ عمرة، ومنهم من يناقش في هذه الدلالات وهذه الاستدلالات ويقول الأصل مشروع، لكن يقول العلماء إنه لا ينبغي أن تفصل بين سنته القولية والفعلية، ما تأخذ سنته الفعلية أو ما أمر به مما فعله لا يمكن يفصل بينهم. النبي أمر عائشة أو أذن لها بعدما طلبت منه ذلك، وبينت العلة يرجع صواحبي، ولم يأمر صواحبها أيضا أن يأخذن عمرة، والصحابة والنبي ما فعل ذلك، الصحابة ما أمر أصحابه بذلك، فلا بد من النظر في هذا. هذا ما يدل على أن عمرة عائشة يعترها ما يجعلها على وصف خاص بعائشة، ومن أشبهت حالتها عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: فإذا طاف وسعى وقصر حل، يعني أو حلق. فإذا طاف وسعى، يعني هذا في العمرة. العمرة عند الجمهور ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق حل. إذا قصر واضح، وكذلك إذا حلق، وإن لم يكن له شعر فإنه ينوي التحلل، ولو مثلا هل يلزم أن يؤخر الحل حتى ينبت له شعر؟ لا يلزمه ذلك، بل يتحلل، فلو قال انتظر حتى ينبت لك شعر بل يتحلل الآن، هو أمر مبادر ذلك وهو أفضل. لكن لو فرض أنه أخر التحلل، هو ما نوى التحلل وأخر التحلل حتى طلع شعره، في هذه الحالة يجب عليه أن يحلق ولا يقصر إذا طلع للشعر؟
يحلق.
يحلق رؤوسكم مقصرين، هل
ما له شيء.
نعم، نقول في هذه الحالة في حالة يجب الحلق، في حالة يجب، ما هي الحالة يجب الحلق؟ إذا كان لو ما يتأتى التقصير، يعني لو كان الشعر مجرد رؤوس لا يأتي عليها المنقص. هل يقال يسقط؟ لا، هو قادر على الحق في هذه الحالة. يجب عليه إزالة الشعر بالحلق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ عن الفرض، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض.
نعم، يقول رحمه الله: وتباح كل وقت. هذا قول جماهير العلماء، وبعضهم كرهها في أيام التشريق، وبعضهم كرهها في يوم عرفة ويوم النحر، والصواب أنه لا كراهة فيها. تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة، فالنبي أمر بالعمرة وحث عليها عليه الصلاة والسلام، والعمرة لا وقت لها بخلاف الحج فله وقت، والعمرة تفعل في كل وقت في أيام التشريق وفي غيره، إلا لحاج. الحاج لا يشرع له في هذه الحالة، من كان متلبس بنسك حتى ولو لم يبق عليه إلا الرمي، لأنه لا زال في حكم الحاج، أزال في حكم الحاج، في هذه الحالة لا يشرع له يأخذ نسكا، بل حتى يفرغ من النسك الذي هو فيه وهو الحج. وتجزئ عن الفرض، أي تجزئ العمرة عن الفرض، سواء كانت العمرة هذه عمرة من التنعيم، أو العمرة هذه عمرة قران، عمرة قران. ولعله يقصد أيضا أقرب مذكور، وهي عمرة اللي من أدنى الحل، التي من أدنى الحل، لأنه قال لا من الحرام، من حرم أنه يحرم بها من حل. وهذه بعضهم نازع فيها، قال لا تجزى عن عمرة الفرض، والصواب أنها تجزى عن عمرة الفرض، لأنها عمرة تامة، طواف وسعي وحلقة وتقصير، جمع فيها بين الحل والحرم، بل عند الجمهور حتى لو لم يجمع فيها بين الحل والحرم. وكذلك العمرة التي للقارن، النبي عليه السلام قال قد حللت من حجك وعمرتك، يجزئك طوافك البيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وقال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. بل هذا أجرى الشيخ الإسلام رحمه الله حتى في عمرة التمتع، جاء هذا الحديث يشمل حتى عمرة التمتع، وعنده أنه يجزي المتمتع سعي واحد، وجعل المفرد والقارن والمتمتع جعل عملهم واحدا رحمه الله، والجمهور على خلاف قوله. نعم، لكن هذا قول معروف عن عطاء وعن ابن عباس ورواه عن أحمد رحمه الله. نعم، الله أعلم، الله أعلم. يعني القيم رحمه الله كان يميل إلى أنها في أشهر، إن في شهر ذي القعدة أفضل، القيم رحمه الله، ومنهم من قال إنها في حق النبي عليه السلام أفضل في ذي القعدة، لأنه الذي اختاره الله له، والله لا يختار الأفضل، ولأنه عليه السلام أراد أن يبين للناس هذه العمرة. بعضهم من قال يعني جواز العمرة في أشهر الحج، وإن كانت مفضولة في حق غيره فهي أفضل في حقه، وظاهر السنة يدل على أن العمرة في رمضان أفضل، لأن هذا من قوله وهذا من فعله. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة في رمضان؟ لأنه لو أخذها لشق على أصحابه، فقد لا يتيسر لهم الجمع بين العمرة وصوم رمضان، فلذا اختلف في أيهما أفضل. وابن القيم رحمه الله توقف في قال: من استخير الله، ومن كان عنده فضل علم فليجود به. حديث ابن عباس المشهور: عمرة في رمضان تعدل حجه، هذا في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين: عمرة في رمضان تقضي حجه، في بعض نسخ البخاري تقضي حجة أو حجة، تقضي حجة أو حجة معي أو حجة معي، لكن هذا كله شك في الرواية لم يثبت، ولهذا لم يعرج الحافظ حجر على هذه على هذه الرواية، وأكثر الروايات على أنها تعدل حجة، تقضي حجة، إلا في رواية جاءت عند أبي داود بن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس عن تلك المرأة التي قالت للنبي عليه السلام لما قال ما منعك أن تحجي معنا، قالت ليس لناضحان، أحدهما نسقي عليه والآخر أخذه أبو فلان تعني زوجها للحج، فقال إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة تقضي حجة معي، تقضي حجة معي. هذه الرواية، وهذه الرواية في ثبوتها نظر بكر عبد الله عن ابن عباس، وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة عن ابن عباس كما تقدم، وعن جابر رواه البخاري معلق، ووصل ابن ماجه أيضا تعديل حجة، كذلك رواه أحمد وماجه بن هرم بن وهب بن خنبش تقضي تعديل حجة، كذلك من رواية معقل بأنها تعديل حجة في الرواية الأخرى عنها، فأكثر روايات بدون حجة معية، حجة معية. فأخذ من هذا فضل الحجة من في رمضان من حيث الجملة، والمعنى أن عمرة في رمضان تعديل حجة، هل تعديل حجة مطلق أو تعديل حجة لمن أراد الحجة فلم يتيسر له ذلك؟ يعني ظاهر القصة أن يقال إنها تعدل حجة لمن أراد الحجة، لأن النبي قال لها عليه الصلاة والسلام ما منعك، كانت تريد الحج، تريد الحج، قالت كما في الحديث إنها تريد الحج، لكن منعها من ذلك أنه ليس عندها ناضح، ليس عندها ناضح، فقال فإذا كان فاعتمري، فمن أراد الحج ولم يتيسر له منع حبسه من أمر منعه ويريد الحج فأخذ عمره ما فيها تعديل حجه، لكن هل هو على إطلاقه؟ الله أعلم، الله أعلم. إذا أخذ حج على إطلاقه في أكثر الروايات التي في أنها جاءت تعديل حجه، لأنه حديث مستقل عمره تعديل حجه تقضي حجه، يدل على هذا المعنى، ولهذا قيل إنها في رمضان أفضل، ومنهم من رجح كما تقدم في أشهر الحج. نعم.
أحسن الله إليك، اعتاد الناس للصغير.
نعم.
اعتاد الناس للطفل الصغير أو دون البلوغ أنهم يعمرونه عن ميت لهم أو غيره، فلا يدعون العمرة له بنيته، فوش المشروع يا شيخ في هذا؟
يدخلونه في عمرة
عن أبيهم أو جدهم الميت، يلبي بعمرة عن ميت، فهل هذا مشروع يا شيخ؟
الله أعلم. هو إدخال الناس، قصدك الصبي مميز ولا غير مميز؟
لا مميز.
إذا كان مميز وعقل ذلك، إذا كان مميز وعقل ذلك، فحجه وعمرته هذه نفل، هذه نفل ليست واجبة، وفي هذه الحالة القاعدة في النفل ليست الواجب، يعني لا يقال مثلا إنه تقع عنه ولو نواها عن غيره، لأنه هو الحج واجبة عليه، واجب عليه، فإذا أراد أن يحج عن غيره وهو عقلها ونواها فلا يظهر به شيء، سواء كان حجة أو عمرة. لكن هل هذا يشرع؟ هل هذا يشرع؟ يعني يقال إنه يشرع هذا الشيء؟ موضع نظر، ما جاء في الأدلة ما يدل على هذا. اللي جاء في الأدلة أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن الزبير، وقصة الفضل، فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أمك، وما حج عن أبيك واعتمر، حديث أبي رزين العقيلي، إن أبي شيخ كبير يستعبكم، قال حج عن أبيك واعتمر. كل الذي جاء في الحديث أن النبي سئل عن ذلك، فقال حج عن أبيك واعتمر لمن كان على مثل هذه الحال، حج عن أبيك. أما من كان مثلا ميت نحو ذلك فالذي مات جاء الأدلة في الدعاء له، إذا مات من قطع منه الله مثلا صدقة جارح علم متحمة أو ولد صالح يدعو له، يعني ما قال يحج له ويعتمر له ويصوم عنه، فالسنة في مثل هذا هو الدعاء، هذا السنة والدعاء، وينبغي المكلف أن يعمل بالأكمل الأفضل، كونه يدعو لنفسه، كونه يحج لنفسه ويعتمر لنفسه ويدعو للميت، يدعو للميت من والد أو والدة، يدعو له في حجه وفي عمرته ونحو ذلك، هذا هو الذي يشرع. أما كون مثلا الجمهور على أنه لا بأس، الجمهور على أنه لا بأس بذلك، إنما المشروع للمكلف أن يستكثر من الخيرات، يستكثر من الخيرات. وهذه المسائل قاعدة في هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف، ينبغي للمسلم المكلف أن يعمل بالشيء الذي لا خلاف فيه، الدعاء، الصدقة، الاستغفار، هذه أمور لا محل إجماع، وما سواها وقع فيه بعض الخلاف فيأخذ بالمجمع عليه دون المختلف فيه.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي.
نعم، وأركان الحج الإحرام، الإحرام مثل ما تقدم إحرام في العمرة، والإحرام نية الدخول في النسك، وأن من لم يحرم فلا يصح، لا يصح نسكه، لا يصح نسكه. وكما تقدم أن الإحرام ولو كان لم يتجرد من المخيط أو من الثياب غير ثياب الإحرام. والوقوف كما تقدم الوقوف عرفة، ركن الحج عرفة، وهذا محل إجماع من أهل العلم ولو لحظة. وطواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حابسة هي؟ قيل: إنها قد أفاض. قال: فلا إذن. فهذا محل إجماع من العلم، ولأنه واجب على الجميع. والسعي، والسعي هذا كما تقدم في الحج والعمرة سبق الإشارة إليه، والجمهور على أنه ركن، وذهب أبو حنيفة لأنه واجب، ورواه أحمد أنه سنة، أنه سنة. والجمهور استدلوا بأدلة: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، حديث حيمة أبي تجرات اللي رواه أحمد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى يدور به إزاره بشدة السعي، ويقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا حديث رواه أحمد من طريق عبد الله مؤمل، وجاء من طريق أيضا رواه ابن خزيمة من طريق آخر فيقوي أحدهما الآخر. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها الصحيح: والله ما أتم الله حج امرئ لم يسعى بينهما بين الصفا، أو لم يطوف بينه بين الصفا والمروة. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه السلام الحديث، وفيه أنه قال له: هل سقت الهدي؟ قال: لا يا رسول الله. فأمره النبي عليه السلام قال: طف واسعى، طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة. فأمره بالطواف والسعي، فجعلهما في حكم واحد، في حكم واحد. كذلك أيضا مر الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: من حج واعتمر أجزاه لهما طواف واحد، من حج قال أجزاه طواف واحد وسعي واحد، الحج المفرد. واختار صاحب المغني رحمه الله أنه ليس بواجب، وقال: هذه الأدلة كلها تدل على مطلق الوجوب لا على الركنية، لا على الركنية، تدل على أنه واجب وأنه لازم لا على أنه ركن. ورجحه صاحب المغني رحمه الله. لكن إذا قيل أنه واجب في هذه الحالة هل يجبر بدم؟ قاعدة أن الواجب يجبر بدم. قال: طيب ما نفسها أبا أذبح شاة وترك السعي، ماذا نقول؟ القاعدة أن الواجب يجبر بدم. نعم، كيف؟ الواجبات القاعدة فيها تركها باختياره واختياره، إن كان بغير اختياره بغير اختياره لزمه دم ولا إثم، وإن كان باختياره آثم
ولزمه
بوجوب الدم. ترك المبيت مزدلفة، ميت من رمي الجمار، تركه بلا عذر يكون آثم وعليه دم. فالسعي هل يقال كذلك؟ السعي هو هي مشكل يعني مشكل هذا، وهذا قد أشار إليها هذه المسألة، قد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في العمدة، واستشكلها على قاعدة الأصحاب رضي الله عليهم في على قول من قال إنه واجب، على قول من قال إنه واجب، قال يعني إذا قيل إنه واجب عليه يجبر بدم، لكن الواجب الذي يمكن تداركه يجب الاتيان به لا يجبر بدم، والسعي لا حد له يمكن تداركه، أليس كذلك؟ بخلاف مثلا ترك المبيت فات، ترك الرمي حتى فات وقته، هل يمكن تداركه؟
لا لا يمكن،
لا يمكن تداركه. لكن السعي يمكن تداركه، إلا إذا قيل على قول إنه يحد مثلا بشهر ذي الحجة، يعني مثلا مالك رحمه الله يقول إن طواف الإفاضة من أخره عن شهر ذي الحجة وجب عليه ثم الطواف، هل يقال مثلا إن السعي إذا كان ليس بركن ليس كطواف الإفاضة وأخره يسقط، أو يقال إنه على القاعدة لا حد لوقته وهذا هو الأقرب فيمكن يأتي به، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ما دام في مكة يمكن يأتي به، يقال إن يجب عليك، يجب عليك وواجب أن تقادر عليه، واجب أن تقادر عليه. لكن لو كان لا يستطيع أداء الواجب، هذا إنسان كبير مثلا إذا قيل شق عليه الطواف السعي مثلا وتضرر، لو يعني سعى لتضرر، في هذه الحالة على هذه القول اختاره، يقال إنه يجبر بدم، يجبر بدم للضرر. وكذلك مثلا لو سافر مثلا خاصة كان خارج البلاد وكان رجوعه في ضرر، هل يقال يبقى محرم، يبقى محرم حتى يأتي ويطوف؟ في الحقيقة إذا قيل إنه يلزمه الطواف ويبقى في ذمته حتى يرجع يكون ركن، ما يكون واجب، ايش يكون؟ يكون ركن، يكون كالطواف، لا فرق بينهما. ولهذا لو فصل ينظر في هذا، يعني هذا التفصيل ايضا لا يخرج عن يعني قواعد الشرع، وايضا حتى قواعد المذهب، حتى قواعد المذهب تقتضي فيما يظهر والله اعلم، انا ما رايتهم يعني نصوا على هذا التفصيل، لكن قواعد المذهب قبل ذلك قواعد الشرع وقواعد المذهب تقتضي هذا، انه ما دام في ضرر انه في هذه الحاله يسقط عنه ويجبره بدم، يجبره بدم كما تقدم. نعم كله أقول جميع ما أمر الله به قد كتبه، أقول كل يعني نعم هذا هو استدلوا به، هم استدلوا به لكن حديث فيه ضعف، لكن حتى الذين مثل ابن قدامة رحمه الله لا يقول إنه يدل على مطلق الوجوب، لا على أنه ركن، لا على أنه ركن. نعم ولهذا في قوله فلا جنح عليه يطوف بهما، استدل به بعضهم على أنه ليس أنه سنة، قال فلا جناح، وإن كان عائشة رضي الله عنها جابت عن هذا، لكن مما استدلوا على أنه سنة وليس بواجب، فضع أن يكون ركنا. نعم
والصحيح شيخ أنه ركن،
الله أقول قدامه رحمه الله يعني ما أورد من أدلة قوي أنه واجب، يعني ما أورد من أدلة وهو أنه واجب، ثم السعي كونه يلحق بالطواف ويقصر عنه في أمور، يعني أن الحائض يجوز لها أن تسعى وأن الحلال تطهر والطهارة، أحكام السعي تقصر عن، ثم بعض العلم قرر على قاعدة، يعني قاعدة قال إن الواجبات والأركان لا تجد في الحج ركن يكون مكث إلا الوقوف في عرفة، كذلك أيضا ليس في الحج ركن هو من الأفعال إلا الطواف، فليس في الحج ركن غير الوقوف في عرفة من المكث بمزدلفة أو منى، ليس هناك إلا هذا الجنس، ليس إلا ركن واحد. قالوا كذلك أيضا جنس الأفعال ينبغي أن لا يكون هناك ركن إلا ركن واحد وهو الطواف، للفرق بينه وبين السعي. والنبي فرق بين غير أن لا تطوف بيت حتى تطهري، هذه فروق تدل على أن جنس الطواف أرفع وأعلى، فلو جعل السعي كالطواف لم يكن هناك فرق بينهما في الحكم، والذي دلت على أن هناك فروق بينهما. نعم. بعض فرق قال إنه في العمرة ركن، الذين قالوا إنه في الحج ليس واجب قالوا في العمرة ركن، في العمرة ركن، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي. لكن التفريق موضع نظر، التفريق موضع نظر بين الحج والعمرة، الدليل واحد. ولو كان هناك فرق بين الحج والعمرة لبين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، إما أن يقال بوجوبه، بوجوب السعي فيهما، أو بركنيته فيهما لمقتضى الأدلة هو أن في هذا الباب. نعم. نعم، هو كلمة الواجب المؤكد يدخل فيه الفرض، والفرض هو الركن، لأن كلمة الواجب هذه من الوجوب، والوجوب هو السقوط، وهو جنس يدخل تحته الواجب اللي هو الفرض، والواجب الذي دون ذلك. فمنهم يفرق قال الفرض، لأن الفرض من فرض الشيء، ها، وهو قطعه من فرض الشيء، ها، والواجب من الوجوب، والوجوب هو السقوط، وسمي واجبا لتأثيره، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وحال في حال سقوطها يظهر أثرها على الأرض محل السقوط، فلا بد أن يعني يعرف هذا الواجب ما هو، هل هو واجب معنى مقطوع به. ولهذا ينقل عن أحد رحمه الله شيء من العبارات تدل على التفريق بين جنس الواجب، وأن فيه الواجب في درجة الوجوب وفيه ما هو دون ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع.
نعم. يقول رحمه الله: واجبات إحرام من الميقات المعتبر له، هذا مثل ما تقدم، كل يجب عليه إحرام من ميقاته، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كل من أتى من ميقات ولو لم يكن ميقاته فيجب عليه إحرام من المعتبر له. والصحيح أيضا عند الجمهور لا فرق بين أن يكون له ميقات ثم يأتي ميقات ثاني، كما فرق مالك رحمه الله بأن من جاء مثلا من جهة الحليفة وهو يحرم من الجحفة له أن يؤخر إلى الجحفة، والصواب أنه يحرم من ذي الحليفة. والوقوف عرفة إلى الغروب، لأن النبي عليه السلام هذا تقدم وقف إلى أن غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، ثم هو حبس الناس معه حتى غربت الشمس، ولم يصلي في عرفة المغرب عليه الصلاة والسلام، دل على أن التأخر الغروب أمر مقصود منه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الواجب والمبيت الوقوف إلى غروب الشمس، خلافا لمن قال إن الوقوف إلى غروب ركن، ومن قال إن الخروج قبل الغروب لا بأس به، فهما قولان متقابلان. والصواب لا يقال إنه ركن، ولا يقال إنه يجوز خلق الغروب، بل إن يكون واجب. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية في ميناء، لما ثبت حديث عاصم بن عدي، كذلك حديث ابن عمر في قصة العباس حيث أذن له عليه الصلاة والسلام بأن يبيت من مكة للسقاية، كل هذا تقدم. إنما هنا من باب حصر ما تقدم في مسألة الأركان والواجبات. ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذه الواجبات كما تقدم اثنان، الثالث والرابع لقوم مزدلفة إلى بعد نصف الليل، وهذا كله تقدم هو قول الجمهور. والرمي وهذا هو الخامس، ويروى عن بعض العلم أنهم قالوا إنه ركن، مزدلفة قال بعض العلماء إنه ركن، هذا قاله ابن بنت الشافعي رحمه الله بعض علماء الشافعية، والصواب أنه ليس بركن بل هو واجب. والحلاق أو التقصير، أو الحلاك أو التقصير، لأنه على قول الجمهور نسك، إلا من قال التحلل المحظور سبق هذا وأصاب أنه نسك مقصود، فلا يحصل التحلل إلا به. والوداع، وهذا هو السابع من واجبات الحج، لكن الوداع ليس من الحج، الوداع ليس من الحج، خارج عن الحج. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت، صحيح مسلم. في الصحيحين أنه قال حديث أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خف عن الحائض والنفاس، في حديث ابن عباس. وفي حديث الصحيحين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكره صفية فقال حابس الحياء، قال إن قيل لا إنها قد أفرت، قال فلا إذن. فالأدلة كلها دلت على وجوب الوداع، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. وهل هو واجب في الحج والعمرة؟ من أهل العلم قال يجب، وظهر قول الجمهور لهما. ومن أهل العلم فرق بين الحج والعمرة، وهذا هو الأقرب. أما حديث من حج واعتمر فلا يخرج حتى يطوف البيت، هذا حديث ضعيف من طريق الحجاج مرضان، رواه الترمذي. ولهذا الصواب أنه ليس بواجب في العمرة، إنما واجب في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع كثير لم يأمر أصحابه بالوداع، وكان يذهبون إلى مكة قبل الهجرة والعمرة. ثم العمرة أيضا في كل وقت، ليست كالحج، ليست ويعني يناسب التيسير فيها، التيسير فيها. ومن ذلك أنه لا يكون فيها وداع. ثم الأصل براءة الذمة، وليس عندنا يقين في وجوب طواف الوداع للعمرة، إنما اليقين وجوبه للحج. أما إلحاق الحج بالعمرة فبينهما من الفرق ما بينهما، وإن كانت العمرة جزء من الحج طواف وسعي، لكن ليست كالحج جميع في أفعالها. أيضا ما يدل له أن الصحابة رضي الله عنهم، عامة الصحابة كما تقدم ألوف مؤلفة، أحرموا بعمرة وتحللوا منها في اليوم الرابع يوم الأحد، ولم يأمر واحدا منهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. هذا يبعد أن يكون عامة الصحابة طافوا وسعوا، ومنهم من يبقى في مكة، منهم من يكون معنا في الأبطح، ومنهم يذهب هنا وهنا، لأن الحج نازل وقته. ومع ذلك الناس يخرجون، أصحاب مواشي، أصحاب بيع وشراء وتجارة، ويعني لا شك أن مثل هذا ما يحتاج إلى بيانه، خاصة في مثل هذا الأمر. ولم يأمر أصحابه بالوداع، هذا دليل مبين أنها ليست، أن الوداع العمرة ليس بواجب. وبل احتاط على هذا القول وادع الذي يقول وجوب فله ذلك، لكن إجابة ذلك موضع نظر. نعم.
قال رحمه الله: والباقي سنن.
والباقي سنن يعني مثل الرمل والاضطباع وتقبيل الحجر، وكذلك طواف القدوم، يعني ما أشبه ذلك، هذه كلها سنن، كان قد اختلف في بعض هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي.
نعم رحمه الله. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، مثل ما تقدم في أركان الحج. والخلاف في هذه الأركان هو الخلاف فيما تقدم، إلا أن بعض فرق بين العمرة كما تقدم وبين العمرة والحج، فجعله في الحج في العمرة ركنا وفي الحج واجبا. والجمهور على أنه أن هذه الأركان الثلاث واجبة في أن أنها ركن في الحج والعمرة لما تقدم من الأدلة. نعم. وفي الأصول في فصول إيه؟ هذا تعليل، التعليل ما يقوى على إثبات أحكام الولي، قاعدة مرعبة لا ما تثبت بالتعليل. التعليل متى؟ إذا كان يرجع إلى دليل، أما تعليل مجرد عن دليل هذا لا يقبل. أي تعليل في هذا الباب يكون مجرد عن الدليل لا يقبل، وإلا فتح الباب بأن يعلل في مسائل كثيرة يقال كذا وكذا. ولعلها من كلام ابن عقيل هذا، كلام ابن عقيل رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: واجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها.
نعم، واجباتها الحلاق أو التقصير، الحلاق أو التقصير. حلقين رؤوسكم مقصرين، والنبي عليه السلام حلق وأمر أصحابه بالحلق، قال يرحم الله المحلق. تقدم حديث ابن عمر، حديث هريرة، وحديث أم الحسين يرحم الله المحلقين تعالهم عليه الصلاة والسلام. فهو نسكه واجب، والإحرام من ميقاتها، إحرام من ميقاتها. والمعنى حتى قال قيد بالميقات حتى لا يهم مسألة الإحرام، الإحرام ركن لكن من الميقات هذا واجب. وقول ميقاتها قد يوهم أنه قد يرد عليه أن يتقدم مع الإحرام قبل الميقات، عند الجمهور جائز، لكن هو يريد القيد هنا عدم تجاوز الميقات. هذا 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 المراد، إحرام الميقات يعني لا يتجاوز الميقات بل يجب عليه يحرم. فلو أحرم بعد الميقات فعليه دم، فعليه دم. أما لو أحرم قبل الميقات فهو في الحقيقة أحرم من الميقات، وإن كان زيادة في الحس لكن نقص في المعنى. وإن كان زيادة معنى أنه زاد خطوات أو أمتار أو نحو ذلك فهو نقص في المعنى. جاء في حديث ضعيف رواه غيره: يستمتع أحدكم بحله ما شاء، يعني أنه لا يحرم حتى يأتي الميقات، يستمتع بما حل الله له، لأنه إذا أحرم حرم عليه ما كان حلالا قبل أن يدخل في النسك. نعم.
قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه.
نعم، ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لم ينعقد نسكه، إنما الأعمال بالنيات، أعمال بالنيات. وذكر صاحب المغني وصاحب الشرح كلام ما يدل على أن الإحرام سنة، الإحرام سنة، أو أن الإحرام، لكن ينظر كيف يتصور هذا مثلا، كيف يدخل في النسك. أنا ما تيسر لي مراجعة المسألة، لكن ينظر أنه يعني أن الإحرام سنة، هذا قول يعني ذكر، إنما الإحرام ما شرط أو ركن، شرط أو ركن. لكن لو أنه يعني دخل بغير نية هل يتصور هذا؟ هو ذكر هذا، وذكره أيضا يعني غيره، يحتاج إلى تحرير هذه المسألة. إنما الذي عند عامة أهل العلم أنه لا بد من الإحرام، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأن الأعمال بالنيات، مثل الصلاة، لو دخل في الصلاة بغير نية لم يتعقد صلاته. إنما الذي يعفى عنه لو دخل بنية مطلقة لا بأس، بنية مطلقة، مثل لو دخل الصلاة بنية مطلقة، هذه تصح على قول جيد، لو دخل الصلاة بنية مطلقة في الوقت، في الوقت هو الإنسان دخل وصلى مع الإمام ما يستحضر، هي ظهر هي عصر ما يستحضر لا يدري، لكنه ينوي فرض الوقت، ينوي الصلاة الحاضرة في هذا الوقت، ينوي الصلاة الحاضرة، تصح صلاته على الصحيح. لأن كثير من الناس ربما يأتي ويدخل الصلاة وينسى الصلاة، كبر ما يتذكر أن الظهر إلا بعد ما مضى ركعة وركعتان، لو سئل يقول أردت فرض الوقت، بخلاف ما لو صرف النية إلى صلاة العصر وهي الظهر، وصلاة الظهر وهي العصر فلا. لكن حينما تكون النية نوى بها الصلاة الحاضرة لكنه عزب عن ذهنه هذه الصلاة ولم يستحضرها، إنما نوى هذا الفرض الحاضر، هذا يصح عند كثير من أهل العلم. وربما يقول كثير من الناس حينما ينشغل بشيء فلا يستحضره حتى يدخل فيها. نعم.
قال رحمه الله: من ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
كذلك من ترك ركنا غيره لم يتم نسكه، لو ترك مثلا عرفة ما صح حجه، فات الحج. كذلك لو ترك طواف الإفاضة لا يتم حجه حتى يأتي به. وكذلك النية، لابد من النية ينويه، هذا الواجب المعين ينويه. سبق الخلاف في بعض الصور، وهو ما إذا دخل بنية الحج العامة، ما نوى مثلا هذا الفرض إنما دخل بنية الحج، هل يلزمه أن ينوي لكل عمل؟ ذهب كثير من العلم كما تقدم أنه لا يلزمه النية لكل عمل. فلو دخل بنية الحج إنسان دخل يعني، وهذا يقع لكثير من الحجاج خاصة ممن لا يعلم أحكام الحج، ويأتي ويطوف مع الناس ما يدري يطوفون، ويطوف مثل ما يطوف الناس، يطوف مثل ما يطوف الناس، ما نوى طواف معين يجزيه على الصحيح عن طواف الفرض، طواف الركن لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك ركنا فإنه لا يجبره شيء، لا يجبره شيء. والأركان تختلف، ركن يفوت وهذا للوقوف في عرفة، ركن لا يفوت، هناك ركن لا يمكن الفوات لكن لا بد من الإحرام، الإحرام هذا لا يصح الحج إلا به. أما طواف الإفاضة فإنه لا يفوت، طواف الإفاضة لا يفوت. طواف الإفاضة في هذه الحالة هل يجب الإتيان به على كل حال؟ يجب الإتيان به على كل حال، ومن لم يستطع هل يبقى محرما أو يتحلل ويكون محصرا، أو يجوز أن ينيب غيره؟ جمهور علماء على أنه يجب أن يأتي به، يجب أن يأتي به ولا يجزئه غيره. واضح المسألة دي؟ هل يظهر لكم شيء فيها؟ لو إنسان قال أنا ما أستطيع الطواف ولا يمكن أن يحمل، لو حمل يمكن يتكسر ويتعب ولا ما يمكن حمله، ها؟ هو جاء من بلاد بعيدة الآن، إذا صار كالمحصر يعني مع ذلك يتحلل ولا يكون لحج. هم يقولون في هذه الحالة يعني من أهل العلم يقول لا بد أن يأتي به وإلا يكون كالمحصر، إذا ما استطاع يذبح شاة ويتحلل، هكذا كذا قالوا. لكن قد يكون فيه ضرر في بعض حينما يأتي إلى بيت الله ويأتي بجميع المناسك، لكن منع ما استطاع الطواف، ما استطاع الطواف ولا أمكن حمله، ماذا يصنع طيب؟ ويبقى محرم حتى يموت؟ يعني أنا هم يقولون لما يبقى محرم أو يعني مثل ما ذكروا بعض صور الحائض، لكن الحائض يعني في حل أنها هي تطوف على حالها، لكن هذا ما يستطيع وهي أيسر، لكن هذه صورة أخرى، هذا ما يستطيع يطوف أصلا، هذا لا يستطيع أن يطوف أصلا. هذا قول عامة أهل العلم. ومن أهل العلم، وأنا رأيت فتاوى البعض علماء الشافعية عن الرمل وجماعة، أظن وأفتى به أيضا بعض أهل العلم في زماننا، في زماننا إلا ما هي من الشيخ بن باز رحمه الله، ما متأكد لكن يراجع كلامه، وكذلك الشيخ إبراهيم قبله، أنا ما تأكدت من كلامه، لكن يعني يتردد في خاطري شيء من هذا، لكن لست على يقين وثلج منه أنهم يعني مجاز النيابة في هذه الحال. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الحج إذا كان يجوز النيابة فيه كله فالإنابة في بعضه كذلك، لكن لا يكون إلا عند حال الضرورة، عند حال الضرورة في هذه الحال يجوز أن ينيب من يطوف عنه، إذا كان في هذه الحال لا يمكن ليطوف، إما أن يبقى إما أن يقال محصر المحشات يتحلل، وفي هذه الحالة يكون يتحلل وينتهي ما يكون الحج، أو يقال يبقى محرم كله يعني ضرر عظيم الشريعة لا تأتي مثله، غاية الأمر أن يكون واجبا مثل ما تقلنا في طواف الحائض ويسقط من هذه الحال، فينوب عنه من يأتي به إذا وصل إلى مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
قال رحمه الله: ومن ترك واجبا فعليه دم، هذه قاعدة، من ترك واجب، من ترك الرمي، ترك المبيت في ميناء مزدلفة، لكن هذا كله إذا كان تركه لغير عذر، أما الرمي فإنه يأتي به، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن السقاة والرعاة بترك المبيت وأسقطه عنهم، أما من ترك شيئا بغير عذر فإنه عليه الدم مع التوبة، أما الرمي فإنه يجب عليه على كل حال، يجب عليه على كل حال، إما بنفسه إن كان قادر أو بأن يوكل غيره إن كان لا يستطيع الرمي، أو سنة فلا شيء عليه، هذا واضح، لأنها سنة أصلا لو تركها في الأصل لم يلزمه، لو تركها أصلا فكيف يقال إنه يلزمه، لو قيل يلزمه لازم أن يكون واجب، إنما اختلف في بعض لا فعليه سنن مثل طواف القدوم مثلا ومثل الرمل والاطباع، وفي بعض الأشياء اختلف هل هي سنة وإلا واجب وركن مثل ما تقدم في السعي، والله أعلم.
أحسن الله عليكم.
إذا لم يجد دم الجمهور يقولون إن عليه يصوم 10 أيام، هذا قول أحمد الشافعي، والصواب الأظهر أنه لا دم عليه، لأنه أصل نفس المسألة، دليل المسألة موضع نظر حديث ابن عباس أو قول ابن عباس لما الأربع عليه، فلا نشغل الذمة بشيء ليس بالبين، جاء مرفوع لكن لا يصح، جاء مرفوع لكن لا يصح، أما إلحاق مثلا بهذه التمتع لا دليل عليه، لهذا نقول غاية أنه شيء واجب، والواجبات في حينها إذا لم يستطع المكلف سقطت عنه إلى غير بدل، وأصله الكفارات، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسقط بعض الكفارات التي وردت النصوص بها فغيرها مما لم يأتي فيه دليل، مثل المجامع في رمضان، يعني النبي قال أطعموا أهلك ولم يأمروا بالكفارة بعد ذلك، يعني ورد فيها النص صريح النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي ليس نصا صريحا عليه وسلم إنما من قول ابن عباس وهو محتمل الاجتهاد من باب أولى أن يقال إنها تسقط عنه ولا نلزمه بالصيام، لأن هذا لسنا من على شيء بين من سنته عليه الصلاة والسلام، إنما هذا ورد في هدي التمتع. نعم الموالاة بينه، لا الموالاة بين النفس الأركان ليس واجب، طبعا فيه خلاف، مالك رحمه الله يوجب، يعني مسألة هذه فيها يعني ثلاثة أقوال، منهم من شدد كمالك رحمه الله أوجب الموالاة بين الطواف والسعي، ومنهم من قال لا يجب الموالاة بين أشواط السعي وأشواط الطواف، هو الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة، ومنهم من قال إنه يجب الموالاة بين الطواف والأشواط السعي وأشواط الطواف، ولا يجب موالاة بين الطواف والسعي، وهذا أقرب الأقوال، لكن مع القول بأنه يجب الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي، فالموالاة التي لا يكون الفرق فيها يسير، لو يسمى مثلا فصل بصلاة الجنازة هذا لا يضر، صلاة فريضة هذا لا يضر، احتاج أن يشرب يخرج يشرب من الطواف يشرب ماء أيضا لا يضر، لكن لو أنه طاف ثلاثة أشواط من أول النهار ثم بعد ذلك طاف من آخر النهار هذا موضع الخلاف. والأظهر أنه إذا كان تأخير لحاجة هذا لا بأس به، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف أشواط ثم دخل إلى الحجر فاستراح ثم أكمل الطواف. وكذلك سودة بنت ابن عمر أيضا طافت طوافها سبعة أشواط في ثلاثة أيام، في ثلاث كانت امرأة ضخمة فاحتاجت أن تفرقه، فإذا كان يجري حاجة ولو طال الفصل غاية الأمر يكون واجب. نظيره التفريق بين آيات الفاتحة، لو أنه فرق بين آيات الفاتحة لأمر عرض له مثلا، هو يقرأ الفاتحة قرأ الفاتحة ثم سمع قراءة الإمام ثم سكت وأكمل عليك، التفريق هذا لا يضر. وكذلك التفريق بين أعضاء الوضوء عند الحاجة. نعم. أنه الرأس والجلد ما عن ابن عمر، عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر هذا ثبت عن بسناد صحيح أن ابن عمر هو الذي كان يفعل هذا رضي الله عنه. ما أذكر شيء من هذا يراجع، ما أذكر شيء من هذا.